لماذا لا يرزق الله عز وجل الناس كلهم أشد علما وأشد ذكاء وأشد حرصا من بيل جيتس بس هم ما توفر لهاش الأسباب؟
دكاترة الجامعة
عشان أخد جسمي
دكاترة الجامعة كل دكاترة الجامعة أصحاب هذا المثال.
طيب هيجي السؤال، إحنا بناخد بالأسباب ليه طالما الرزق مكتوب؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله بخير وكويسين. الحلقة دي اتكلمنا فيها عن موضوع سخن موحوح مهم للناس كتير جدا منهم انا استفدت جدا في الحلقة دي. اتكلمنا فيها عن اشكاليات حوالين الرزق كده، هل الانسان اصلا بيرزق نفسه؟ طيب ربنا عز وجل ده يعني ايه اسم ربنا الرزاق؟ طب ليه في غني وفي فقير؟ ليه مش كل الناس يبقى معاه فلوس وكل الناس كده تبقى معاه عربيات؟ ايه الحكمة؟ واتكلمنا عن انواع الرزق وما هو اعظم نوع من الرزق. ايه يعني الارزاق دي؟ حاجات كتير، في حاجه منها هي اعظم حاجه. الحلقه دي مفيده ونافعه. كوبايه قهوه خفيفه كده عشان ان شاء الله تركز. ربنا ينفعنا وينفعكم باللي احنا قلنا ان شاء الله. هتستمتعوا باذن الله. ربنا ينفعنا واياكم بما قلنا. انطلقوا وما تنسوش تدعوا لي بالله عليكم عشان محتاج لدعائكم الايام دي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور محمد، اخبارك ايه؟
الله يبارك.
وحشتني والله يا دكتور، ومشتاقين للبودكاستات الجامده جدا الرايقه خالص بتاعه حضرتك.
الله يبارك فيك.
واخبار حضرتك ايه؟ قبل
الحمد لله بخير والله، بفضل الله. في نعم غرقانين في عمرو.
الاسئله بتاعه الاكلاشات اللي في بدايه الحلقات. خبرني عن حالك.
ايوه
اخبارك ايه؟
غرقانين في نعم ربنا والله.
ربنا يديم عليك نعم يا دكتور، يفتح عليك يا رب العالمين. موضوع حلقه النهارده يمكن هو موضوع مش جديد، بس انا بحس ان هو موضوع في غايه الاهميه، ورغم انه مهم ففي ناس مش بتاخده على محمل الجد يعني. فبيجي الانسان يقع في قصص واشكالات وحاجات وهو مش فاهم اصلا ان هي دي المشكله في اللي احنا هنتكلم فيه. أيوة. ده قضيه الرزق هي قضيه يعني قضية مفصلية في كل الأزمنة وفي كل الأوقات، سواء تعاصي طائع قريب من ربنا بعيد، كل الناس بتبقى شايلة أهم القضية دي. فإحنا عاوزين نتكلم يعني عن الرزق، وبداية كده عايزين نسأل سؤال، لأن أحيانا الواحد مننا مثلا بيظن إن هو عشان شاطر مثلا أو عشان ذكي أو عشان عشان ظروف ما هو فيها الوقت أو نعم ما عنده، فهو بيزعم ان هو عشان هو شاطر فهو معاه وقادر ان هو يحقق نجاحات، وهو عشان انا شاطر عشان ماشي على استراتيجيز انتوا مش ماشيين عليها، عشان انا ماشي على بلان وماشي على بيزنس موديل خلاص فانا ناجح عشان كده خلاص. وبيقول بالنجاح في فكرة الانا وفكرة المجهود الذاتي. فاحنا عاوزين نسأل سؤال، هل يستطيع الانسان ان هو يرزق نفسه حقيقة؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله المبعوث رحمه الله خلق الله. هو طبعا السؤال ده مهم جدا. ليه؟ لان الرزق ده قضيه من قضايا التوحيد مبدئيا، يعني ايمانك بان الله سبحانه وتعالى هو الرب من ضمن توحيد الربوبيه، ان ربنا هو الرزاق، فلا يستطيع احد ان يرزق احد، لا الانسان بيرزق نفسه ولا في حد بيرزق حد. الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وحده. وقضيه اللي انت قلتها بتاعه ان الانسان يقول مثلا ده انا نجحت لان انا مشيت على استراتيجي او مشيت ببلان معينه او الكلام ده بالظبط اللي قاله قارون. قال انما اوتيته على
علم عندي.
العلم ده اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الاستراتيجي والبلان ومش عارف ايه والكلام ده كله، والتخطيط والدراسه والاسباب. ظن قارون ان هي الاسباب اللي رزقته. وحتى شوف سبحان الله، يعني من تقدير الله وغلبه الله ان قارون نفسه قال ايه؟ انما اوتيته. يعني هو عارف انه اوتيه، ان ربنا اللي رزق. بس هو اظن، وده برضو مشكله، ان بعض الناس بيبقى عنده فكره تقول له ربنا هو الرزاق، يقول لك بس انا كان عندي من الحنكه والاخذ بالاسباب وكذا اللي جعلت الرزق يصلني. هو ده بالظبط اللي قاله قارون على فكره. قارون ما قالش ان انا اللي رزقت نفسي، لا هو قال اوتيته، يعني ربنا اللي رزقني. بس ربنا رزقني ليه؟ لان انا كان عندي
عله الرزق ان انا كنت جامد،
مش ان ربنا كريم. ايوه بالظبط كده. في حين ان في هنا كذا مشكله. المشكله الاولى ان طب ما في ناس اجمد منك وربنا ما رزقهاش كويس. وده على فكره واقع يعني الناس كلها تشهد بيه. في ناس اعلى منك ومعرفتش توصل للمرتبه اللي انت وصلت لها. في ناس اذكى منك واكثر اجتهادا منك وبينزلوا من الساعه 6 الصبح يسعوا على الرزق وما وصلوش لنفس الاجتهاد ولا لنفس الرزق اللي مليارديرات مليانين الدنيا ما وصلوا له. فالموضوع مش موضوع اجتهاد تماما او اخذ بالاسباب، لا، ده في ناس بتمحط نفسها في الاسباب وما بتوصلش. فالموضوع محض توفيق. يعني حتى عايز اقول لك على سبيل المثال، لما جيت مثلا كتاب سيكولوجية المال، وده من الكتب الجميلة جدا طبعا في باب الرزق، الواحد يقرأها من باب الأخذ بالأسباب مش من باب العقيدة يعني. فالكتاب ده من الكتب اللي أنا بحبها يعني. الكتاب اتكلم على حاجات كتير، منها مثلا عمل مقارنة بين بيل جيتس وغيره من الناس يعني. فبيقول ان بيل جيتس كان راجل محظوظ، هو بيتكلم على ايه؟ ان هو من منظور الاسباب يعني،
إن بالظروف هو بتاعته يعني
بالظبط، ان هو اشتغل او درس في مدرسة من اول المدارس في العالم اللي كان فيها كمبيوتر، فهو عشان كده تفوق في مجال الكمبيوتر، مش عشان هو عبقري
لا، في عيلته كمان كانت عيلة غنية
بالظبط وقدرت تساعده. طب ده بنقول احنا عليه بقى من منظور الدين، ان ده توفيق، ده توفيق الله سبحانه وتعالى وتدبير الله له. فهو في ناس كتير اشد علما واشد ذكاء واشد حرصا من بيل جيتس، بس ما توفر لهاش الاسباب. فنرجع نقول السؤال تاني، هل الانسان يرزق نفسه؟ لا طبعا، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وده اصلا من دعائم التوحيد، انك تعرف ان ربنا فقط هو رزاق، ما فيش حد مثلا بيمنع رزق حد. ودي اصلا اشكالية في ناس كتير تقولك ايه ده فلان ده لا بيرحم
ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل،
ده شرك اصلا. كلمة دي شرك ليه؟ لان ما فيش حد يستطيع ان يحجب رحمة الله عن بشر. هو مين ده اللي قدرته توقف رحمة ربنا؟ عشان يقولك لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل، ده ربنا سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يكون له كن فيكون. وربنا سبحانه إذا أراد الرحمة تنفذ للإنسان في أي مكان يعني. حتى يعني دايما يقولون خذوا يقين إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. سيدنا إبراهيم لما كان عنده من اليقين والتوكل على الله كان في النار ووسط له رحمة الله سبحانه وتعالى. فمش حد يستطيع أن يوقف رزق الله ولا أن يسرع أو يبطئ رزق كتبه الله. فهل الإنسان يرزق نفسه؟ قطعا لا، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. قضية بقى أن أنا أخذت بالأسباب وكلام ده كله، دي مشكلة فين دايما؟ الإنسان دايما بيبرر النجاح. يعني دي متلازمة أصلا،
لازم أعمل قصة بقى. أيوة. لازم أعمل قصة نجاح إن أنا جامد بقى، تعالى أيوة. أحكي لكم قصة
دي حقيقة يعني. ودي طبيعة بشرية على فكرة في كل المجالات، حتى في طلب العلم، في الدعوة، في كذا في كذا، مش بس في قضية، لأن هنيجي في أنواع الرزق يعني، مش بس في رزق المال لا، ده حتى الإنسان اللي مثلا ربنا فتح عليه في طلب العلم، ربنا فتح عليه في الدعوة، ربنا فتح عليه في حفظ القرآن، ربنا فتح عليه في كذا. فتيجي بقى بعد قصة نجاح طويلة كلها توفيق من الله وتأييد من الله، تيجي تقول أنت كيف حفظت القرآن؟ هو الإجابة الصحيحة رزق من الله. وبعدين أقول لك تجربتي عشان تتعلم منها معوقات. في ناس ممكن تغتر ويقول لك لا والله ده أنا كنت سبحان الله بقعد على المصحف 12 ساعة كل يوم، ده أنا كنت جارب. لا، هو في غيرك أحاول يقعد ومعرفش. طب ما احنا شفنا ناس كتير حاولت أنها تحفظ القرآن مثلا، وفي البداية لقت صعوبات فتركت الحفظ، هو لم ييسر له الأمر. طبعا عشان برضه في ناس شبهه هنا هتقولك ازاي وربنا ييسر قران للذكر، لا هو ده اختبار، اختبار صدق في البدايه. فاذا انت تجاوزت هذا الاختبار هتجد فتحات ربنا سبحانه وتعالى. في ناس بتقنط وتياس وتترك في البدايه. فعايز اقول ايه، ان الانسان دايما لما بينجح بيقعد بقى يعمل قصه، ده انا كنت بصحى من الساعه 6 الصبح اعمل مش عارف ايه، ده انا كنت باخد دش ميه ساعه الصبح،
ده كثره الجامعه
عشان اخد جسمي
دكاتره الجامعه، كل دكاتره الجامعه اصحاب هذا المثال يعني. خلينا يعني عشان بس نكون بروزنا الحته دي، يعني في الاصل ان الله عز وجل هو الرزاق، ولكن الانسان دوره ان هو بياخد بالاسباب بالزبط. لكن الاسباب دي مربوطهاش ربط مباشر ما بين كتر رزقي من قلته او رزقي من عدم، انا مربوطش دي ودي يعني، انا بقى اؤدي ما عليه اللي هي الاسباب.
صحيح،
انا كده فهم صح
بلا شك. وفي هنا نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولى ان زي ما قلنا الرزق هو من صفات الربوبيه ان ربنا يرزق، والرزق مكتوب. احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الانسان لما يجمع خلقه في بطن امه في الرحم ربنا سبحانه بيرسل الملك من ضمن الحاجات اللي بيكتبها، فيكتب رزقه هو اجله. فرزقك مكتوب من وانت لسه في الرحم. وعلى فكره دي كتابه بتغير وتبدل يعني، لما نيجي ان شاء الله ندرس القضاء والقدر، ففي حاجه في قضاء والقدر اللي هي الايه، العلم والكتابه والمشيئه والخلق. فبنقول الكتاب كتابان كما قال ابن عباس، الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في كتابات بتتغير وفي كتابات ثابته. من الكتابات اللي بتتغير اللي هي كتابه الرزق في الرحم. يعني ايه؟ يعني انت ممكن وانت في بطن امك يكتب الملك ان انت مثلا هتكون رزقك قد كذا، تمام، وبعدين تتغير الاحوال وتاخذ انت بالاسباب اللي بتغير القدر. منها الدعاء، لا يرد القدر الا الدعاء، منها صلاه الرحم، وده نتكلم عليها في اسباب الرزق. ف يقوم الرزق اللي كتب ليك في بطن الرحم ده يزيد
يزيد.
العمليه دي كلها بقى اللي هي ان الرزق كان كذا ثم اخذت بالاسباب فتغير، كل ده مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ولا يتبدل، ان كان رزقك هيبقى كذا ثم تصل الرحم فيزيد الى كذا. فدي نقطه. النقطه الثانيه المهمه جدا في موضوع الرزق، غير ان هو مكتوب ومكتوب قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه اللي هو بقى اللوح المحفوظ، ان الله عز وجل اول ما خلق القدم اول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فمن ضمن الحاجات اللي كتبت الرزق، فالرزق مكتوب ومعلوم ولا يتغير ولا يتبدل فين؟ في اللوح المحفوظ. طيب هيجي السؤال، احنا بناخد بالاسباب ليه طالما الرزق مكتوب؟ لا بناخد بالاسباب لان ربنا امرنا بالاخذ بالاسباب. وعلى فكره دي اصلا مساله مهمه جدا، وهي عقيده اهل السنه والجماعه في مساله الاسباب، ان السبب ده ربنا جعله مؤثر. يعني زي ما الدواء سبب لشفاء المريض، فطلب الرزق سبب في جلب الرزق، الدعاء سبب في جلب الرزق، صله الرحم سبب في بركه الرزق وزياده الرزق. فكل دي اسباب احنا بناخد بيها. النقطه الثانيه بقى اللي كنت عايز اذكرها لما انت قلت موضوع الاسباب وان الاسباب ما تاخدش اكتر من حجمها وكده، ان اصلا من المشاكل المهمه جدا اللي لابد المؤمن يحذرها هو شرك الاسباب. يعني في شرك قلبي، شرك الاسباب، ان واحد يعتقد مثلا ان مديره هو اللي بيرزقه او ان المشرف بتاع رسالته هو اللي بينجحه.
دي نقطه مهمه، عشان احيانا الواحد بيعصي ربنا عشان خاطر يحافظ على الكرسي، عشان هو ظانن ان المدير ده هو اللي ممكن زي ما بيقولوا كده يقطع عيشي. يعني الكلمه دي دايما نسمعها كده في اوساط الشغل، يقول لك ده انا خايف يا عم المدير يقطع عيشي يا عم من المكان.
لا اله الا الله.
فدي نقطة مهمة فعلا.
هو مفيش حد بيقطع رزق حد ولا يقطع عيش حد، واللي بيقطع وصل هو الله سبحانه وتعالى. يعني لما دخل الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه بيخوفه، يعني بيقول يا محمد إن مدحي زين وذمي شين، يعني لو مدحتك العرب كلها هتمدحك، ولو أنا زميتك قال ذلكم الله. اللي مدحه زين وذمه شين هو الله، لا أحد سواه سبحانه وتعالى. فكذلك الرزاق هو الله. لذلك سورة الذاريات، سورة الذاريات والذاريات ذروة، السورة دي من السور اللي بتتكلم على شرك الأسباب. تخيل ليه بدأت الذاريات ذروة والحملات وكرة والجاريات يسرى، هم دول إيه أصلا؟ دول الريح اللي بتظهروا الحبوب اللقاح عشان تلقح الايه الشجر فيطلع منها الثمار، والجاريات السفن اللي بتنقل البضائع، كل دي أسباب الرزق. السورة دي هي اللي نزل فيها قول الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني أصلا السورة بتتكلم على شرك الأسباب، إن الناس بتتعلق بالأسباب لدرجة إن ربنا أكد إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أحد الأعراب لما سمع الآيات قال من ذا الذي أغضب العزيز حتى جعله يقسم. يعني ربنا اصلا ما يقول لنا ان الله هو الرزاق وفي السماء رزقكم، خلاص دي معلومه خلصانه مؤكده. لكن ربنا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماوات والارض انه لحق، فبيقول ليه ربنا يقسم؟ اكيد حد اغضب الله سبحانه وتعالى.
فورب السماء والارض،
فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فاقسام الله سبحانه وتعالى في الايه كان دليل على ان ايه، على ان الموضوع عظيم، موضوع محتاج تاكيد. طب ليه هو محتاج تاكيد؟ لان القلوب بتتعلق بالاسباب.
الله المستعان، جزاك الله خيرا يا دكتور. طب يعني احنا كده اعتقد ان احنا احطنا السؤال ده من جوانب كتيره، وحتى حضرتك رديت على حاجات انا ما قلتهاش، بس حاجات برضو ايه الواحد ممكن يكون بيسمع يقول لك طب معلش كده واقفه انا عايز اسال على كذا. فحضرتك يعني جزاك الله خيرا.
الله يبارك.
بس سؤال بقى تاني اكثر اهميه بالنسبه لي، يعني اذا كان ربنا عز وجل بيده مقادير السماوات والارض ويستطيع ان يرزق كل الناس رزق بحيث انه فلان لا يحتاج الى علان ومحدش يتكبر ولا يتجبر بماله، وفي نفس الوقت يعني لماذا لا يرزق الله عز وجل الناس كلهم وخلاص
متساوي مثلا؟
يعني ايه الحكمه من فكره ان ربنا عز وجل يرزق فلان؟ حضرتك قلت مثلا ممكن واحد يتعب اكتر منك وما ياخدش اللي انت اخدته، فما الحكمه ان ربنا عز وجل يوسع في رزق عبد ويضيق على آخر؟ ما الحكمة؟
أيوة. طيب هنا عندنا بس قاعدة مهمة لازم نقولها في البداية، إن الله سبحانه وتعالى له سنن إلهية في الكون بها تسير الحياة. السنن الإلهية دي من قواعدها المهمة جدا المشكلة على كثير من الناس وتؤديهم لعدم فهم قواعد الله سبحانه وتعالى وأحكام الله في الرزق، إن السنن الإلهية بتختلف في معاملة الله ما بين المؤمن والكافر. دي مهمة، ليه بقى؟ عشان لما نيجي نطبق القاعده دي على المسلم ونقول مثلا ان بعض الذنوب قد تمنع الرزق، يقول لك ايه، طب ما الكافر اهو
كافر. كافر اصلا،
كافر اصلا، مش بقى عنده ذنوب ده كافر وربنا بيرزقه عليه. فبنقول لا، السنن الالهيه بتختلف من المسلم للكافر، ده رقم واحد. يبقى قاعده دي نحطها. رقم اتنين بقى، السنن الالهيه في معامله المسلم غير معامله الكافر. فهنيجي نقول مثلا المسلم، ليه ربنا سبحانه وتعالى قد يضيق على بعض الناس، وزي ما ربنا قال ويفضل بعض الناس على بعض في الرزق. ده بنتكلم على المسلم دلوقتي. فبنقول ان الله عز وجل له حكمه في ذلك. ازاي؟ النبي عليه الصلاه والسلام، ودي من الاحاديث الجميله في باب الرزق لازم نفهمها. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله عز وجل يمنع عبده المؤمن الرزق او الدنيا كما تمنعون مريضكم الطعام. يعني ايه؟ ممكن مثلا انسان مريض انسولين، مريض سكر وبيحتاج الانسولين، فاحنا نمنع عنه السكريات. ليه؟ لان السكر بيضره. واحد تاني سخن، فنقول له ما تاكلش اللحوم الحمراء وكذا وكذا لانها بترفع درجه الحراره. واحد تالت عنده نقرس، نقول له ابعد عن كذا وكذا من البروتينات لانها بتزود النقرس. واحد تالت عنده ضغط، نقول له قلل الاملاح وكذا وكذا وهكذا. فاذا المريض بتكون مصلحته ان نمنع عنه بعض الطعام احيانا،
مصلحته في المنع،
مصلحته في المنع. فلذلك ايه، وهنجي له اثر عطاء لما جاله احد الطلبه بتوعه بيشكو له يعني ان ربنا منعه بعض ما يريد هو من الدنيا. فعطاء قال له ايه؟ قال له امنعك فقرا؟ هو ربنا سبحانه وتعالى فقير؟ لا، ربنا اغنى الاغنياء. قال امنعك بخلا؟ قال الله جل هو الكريم. قال اذا منعك رحمه. قال الله يا عطاء عد منع الله عطاء. فإن الله عز وجل لم يمنعك فقرا ولم يمنعك إيه بخلا، وإنما منعك رحمة.
الله. وفي المعنى ده برضه يا دكتور، يعني سبحان الله كنت أول مرة ألمس المعنى ده قريب قوي، كنت بسمع حد بيتكلم عن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. لو كان بيقول ازاي اصلا ربنا يقول وتذل من تشاء بيدك الخير، ازاي الذلة او ازاي ان انا اضيق على عبد من العبيد او انزع ملكه يكون ده خير،
نوع من الخير له.
بالضبط نفس المعنى اللي حضرتك بتقوله، ان ده المنع هنا بيكون رحمة.
ايوه بلا شك. لذلك بنقول ان في سنن لله سبحانه وتعالى في معاملة المؤمن تختلف عن معاملة الكافر. فجينا في المؤمن وبدأ نقول ان المنع احيانا بيكون رحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان ايه، كما تمنعون من رضاكم الطعام. فربنا سبحانه وتعالى يعلم ليك او ليا في وقت معين ان المنع ده هو علاج حاجه معينه في قلبك. محتاج تزيد التوكل شويه، تزيد الدعاء شويه، تزيد الرجاء شويه، او العكس ان العطاء يفسدك. في بعض الناس الله يعلم ان لو اداله فلوس هيروح يزني ويسرق ويشرب الخمر وتكون فساد او يلهى، وشوفنا كتير مع ناس والعياذ بالله اما ربنا سبحانه يفتح عليه يتلهى بالفلوس بالرزق عن الرزاق، تكون سبب بعده، كان بيجي المساجد وكان عابد وكان وكان، ولما ربنا فتح له ما عادش بيصلي في المسجد، ما عادش بيدعو الله سبحانه وتعالى زي زمان، ما عادش بيقوم الليل زي زمان. ليه؟ الدنيا خدته. فيكون الفتح هنا ابتلاء. طيب يبقى دي من سنن الله في معاملة المؤمن، المنع ليكون نوع من الرحمة. طيب والتانية العطاء. العطاء ايضا، ولذلك ربنا قال ايه بقى، ونبلوكم بالشر والخير فتنه. فالاثنين بلاء، العطاء بلاء والمنع بلاء.
لا ثواني بس في الحته دي، العطاء يعني انا مثلا ربنا وسع عليا وبقيت راجل مالتي مليونير وعندي وكده، ده ممكن يكون بلاء؟
ايوه. ما هو هنا بقى نفهم معنى كلمه بلاء. هو اصلا ربنا سبحانه وتعالى لما قال ليبلوكم يعني ايه البلاء؟ قالوا البلاء لغه من بلي الثوب، تعرف لما هدومك تبلى
تقدم وتبوز يعني.
ايوه تقدم وتبوز. فاذا بليت يعني قدمت وكده تبدا تتقطع، فلما تتقطع ايه اللي يحصل؟ ينكشف ما تحتها. فالبلاء هو الكاشف لما تحت، ما يظهره الانسان من الحقيقه. يعني انا بظهر انا طاقي وخاشع واقول يا رب اديني، وزي ما ربنا قال
ايوه ومنهم من عاهد الله
لان اتاهم فضل بالظبط كده،
فلما اتاهم بخلوا
بالظبط. هو كان ظهره ان انا يا رب اديني، وانا ايه، مش هسيب المسجد، مش هسيب السبحه، هطلع حج واعتمر واعمل واتصدق واكفل طلبه علم واعمل واعمل واعمل، ولما ربنا اداله ولازم لا تولى عن ذلك كله. فده كان بلاء. البلاء اذا بنقول يعني الملخص ان البلاء معناه ايه، البلاء هو الاختبار والامتحان والكشف عن الحقائق، ده معنى كلمة بلاء. فقد يكون بالمنع وقد يكون بالعطاء. لذلك هتأتي قصة الفرق بين الغني الشاكر والفقير الصبر. بس قبل ما اقولها عايز ارجع للتقسيمه. احنا قلنا في سنن الله سبحانه وتعالى في معامله
المسلم والكافر.
المسلم والكافر. طب الكافر بقى الكافر يقول النبي عليه الصلاه والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالدنيا اهون ما يكون على الله سبحانه وتعالى، والا لما اعطى الكافر. والانسان قد يظن ان اعطاء الكافرين دليل على رضا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، دي ايه؟ دي نوع من تعجيل وشكر افعالهم في الدنيا. فياتي يوم القيامه ولا يجد شيئا. يعني هو مثلا عمل خير، قال كلمه طيبه، علم الناس. لذلك برضو بعض الناس يقول لك ايه، طب مش عارف فلان اللي اخترع الكمبيوتر وفلان اللي اخترع اللي مش عارف ايه احسن عند الله من المؤمن الفقير او الفلاح او الجاهل او كذا. لا، نقول المؤمن افضل عند الله سبحانه وتعالى، لكن اللي فاد البشريه وخدم البشريه ياخد جزاءه منين؟
اخذ جزاءه في الدنيا
بالبشريه. بالدنيا. هو ما عملش لله، هو عمل للمال خد المال، عمل للسمعه خد السمعه، عمل ليفيد الناس فياخد جزاءه من شكر الناس واحسان الناس. فهياخد جزاءه فين؟ يوفى اجره في الدنيا، فياتي عند الله يوم القيامه وليس له شيء. ده الكافر. طيب، قد يوسع الله عز وجل على الكافر وهو يكفر. ده بالعكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الانسان ده لما يبتليه الله سبحانه وتعالى يزيد له في الرزق، فإذا غضب عليه فإذا غضب عليه بارك له فيه. يبقى الله سبحانه وتعالى إذا غضب عن العبد العاصي أو العبد الكافر يوسع عليه ويبارك له في الرزق الحرام.
دي نقطة مهمة جدا يا دكتور، حتة لأن احنا بنفتن قوي بالناس اللي هو المشاهير، اللي عارف انت بتوع الأغاني بقى والأفلام والمسلسلات
وعنده كم عربية وعنده كم فيلا
كده بقى والترندات، ويقول لك بقى طبعا الشهادة دي مش عارف هتعمل فيها ايه، ويقعد يكلمك بالطريقة دي. وفعلا النقطة دي خطيرة جدا، اللي هو ممكن ربنا عز وجل يدي واحد فلوس ويبارك له فيها ويكون ده عقاب،
لدرجة انها تبقى فتنة له، ان هو يحس وكأن ربنا راضي عنه، ده ان ربنا راضي عني ففديني. فده يكون مما يزيده غية والعياذ بالله سبحانه وتعالى. لذلك ايضا من القواعد المهمة جدا بقى برضو في حياة المؤمن، ان احيانا الضيق في الرزق والمنع والبلاء بيكون سبب لإيه؟ للعودة الى الله. لان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر البلاء قال لعلهم ايه؟ يتضرعون. فلما يأتي البلاء والانسان يتضرع يكون ده سبب من اسباب العودة الى الله سبحانه وتعالى. وده من سنة الله في معاملة مين؟ المسلم.
بس على النقيض، يعني الفقير عشان بس نبقى فاهمين، لما بيصيبه شيء من الفقر الانسان او ضيق على طول بيلجأ الى الله عز وجل وهكذا. لكن سبحان الله حتى انا ما بيحصلش، يعني لما الواحد ربنا بيكرمه رغم ان حضرتك بتقول ان الاثنين بلاء، ده بلاء وده بلاء، ده في البلاء لن يتوجه الى توجه واحد ان هو يقترب من الله عز وجل، اما هذا اللي اغتنى واللي ربنا وسع عليه اصلا قل ان تجد ان في حد مدرك اصلا ده بلاء. يعني النقطه دي، لذلك حته الغني الشاكر والفقير الصابر. انا بحس احيانا ان فتنه الغني اشد بكتير،
وده خلاف من اهل العلم. يعني في ناس قالوا زي ما انت قلت كده، قالوا الغني اصلا يعني الفقير ما قدموش انه يصبر، هيعمل ايه تاني يعني؟
مثلا
هو يصبر وخلاص، وهو مضطر يصبر لان مش ما عندوش حاجه تانية يعملها. لكن الغني لا، قدامه حاجات كتير، قدامه يفجر، قدامه يشكر، قدامه يعصى في الارض فسادا، قدامه يظلم الناس، قدامه حاجات كتير. فكونه يختار ان يشكر النعمه ده اشد بلاء من الفقير اللي ما قدموش حاجه يعملها. ده بعض العلماء قالوا كده على فكره، وبعضهم قال لا، والصحيح ان لا ده افضل ولا ده افضل، ولكن دي مقامات من مقامات العبوديه، وكل واحد مبتلى في المقام اللي هو فيه.
ده عبادته الصبر وده عبادته الشكر.
بالظبط كده. فده عبادته انه يصبر وده عبادته انه يشكر. طب هل الفقير ما قدموش انه يصبر؟ لا، قدامه يتسخط، قدامه ما يرضاش، قدامه حتى من جواه ما يبقاش راضي عن الله والعياذ بالله. وخد بالك ان في فرق بين الصبر والرضا. يعني في فرق بين الانسان يصبر او يرضى. الصبر هو الفرض، الرضا ده مستحب، مش لازم ترضى.
الرضا ده مكانه عاليه،
مكانه اعلى، فمش مطلوبة من كل الناس. ده الراضي ده واحد قريب قوي من ربنا لدرجة انه راضي عن افعال الله.
الله.
ويحب ما اختاره الله.
الله.
واحبهم اليه احبهم الي. يعني الاحب الى الله، اكون غني ولا فقير، احبهم اليه احبهم الي. اذا ربنا يحب لي الفقر يبقى ده احب لي، واذا ربنا يحب لي الغنى يبقى ده احب لي. فاحبهم اليه احبهم الي.
اللي هو اللي يحب ربنا انا احبه، بالظبط، ايا كان على كيفي او مش على كيفي.
كان بعض السلف اصيب بالعمى وكان مستجاب الدعوه.
الله.
فكان يدعو للناس فيشفوا. فابنه بيقول له يعني انت بتدعو للناس، وسيدنا سعد يعني، ولا تدعو لنفسك بالشفاء؟ قال يا بني ان قضاء الله احب الي من بصري.
الله.
فربنا قضى لي العمى وده ابتلائي فانا هرضى بيه. احب الي من بصر ان انا ارضى باختيار الله لي. طبعا مش معناه انك ما تدعيش، ده مقام يعني. أيوة. ده مقام الرضا، ده مقام
يا رب نبلغه قبل ما نموت
يعني. ده مقام عالي جدا يعني، مش اي حد يستحمله يعني.
صحيح.
طيب لذلك بنقول ان في مقام اسمه الصبر ومقام اعلى اسمه الرضا. طيب احيانا بتاتي بعض الاسباب المكروهه. هنقول مثلا مثال الرقيه. ان انت تسترقي، طبعا الرقية مستحبة، ان انا ارقيك او ارقي نفسي ده مستحب، لكن انا اطلب الرقية من حد اروح اجيب راقي عشان يرقيني ده مكروه، مش حرام بس مكروه. طيب احيانا قد يبتلى الانسان بسحر او عينة او امور لا يطيقها، مش قادر يتحملها،
حاجات معرقلة حياته بجد،
معرقلة حياته. طيب تيجي تقول له او هو يجي يطلب راقي انه يرقيه، يقول له الاسترقاء مكروه. طب ده هو وقع في ابتلاء كبير جدا مش قادر يستحمله. فاذا قد يوصله ما هو فيه من البلاء الى نقص الصبر، مش عادش قادر يطيق، مش قادر يصبر. فيكون ساعتها فعل المكروه افضل له من انه ينقص الصبر ويقع في الحرام. نقول لا استرقي، ده انت اللي زي كده، لا خلاص انت
بدل ما اروح لدجال ولا الساحر ولا
بالظبط، لا حد يرقيك. فبنقول ايه، ان بعض الاسباب المكروهه يجوز اخذها اذا كنت هتؤثر على صبرك، ما عادش قادر تستحمل. يعني واحد مثلا يقول لك ايه ده مثلا الكي، مثلا الكي برضو من انواع الايه، من انواع العلاج المكروهه. طيب الكي ده مثلا ممكن، على فكره الكي مش بتكلم على الكي بتاع زمان اللي هو كده، لا في حتى انواع كي في
ما لسه عمال افكر اللي هو اجيب سكينه اقلع فيها
لا لا في كي الكيريو سيرابي والحاجات دي، ما هي انواع من انواع كي، كي بالتبريد وكي بالتسخين وكده. ففي ناس بيطلع لها زي القل والحاجات دي بتروح تكتوي. والكي مكروه شرعا، بس احيانا المرض قد يفقد الانسان صبره فيقول طب اروح اكتوي ولا لا اروح اكتوي، مفيش مشكله. لان هنا احيانا ايه الفعل المكروه يجوز اذا كان هيوصلك ايه الى نقص الصبر يعني. طيب فده موضوع الاخذ بالاسباب مهم جدا في المساله دي، ان انت تاخذ بالاسباب وتعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق.
فنختم الحته دي عشان احنا لسه يعني دي كلها نقطه مهمه، بس برضو عايزين اجابه مباشره. الحكم يعني الحكم قصدي من ان ربنا عز وجل يجعل هناك غني ويجعل هناك فقير، ما الحكمة من ذلك؟ هل الحكمة ان الله عز وجل يبتلي؟ احنا لا شأن لنا ان ربنا، مش عايزين نتدخل بقى ربنا يعني، ان لله احنا بتوع ربنا بقى يفعل فينا ما شاء، ولا هناك حكمة اخرى؟ انا بقول ده ليه، لان ممكن واحد يبقى غني مش فاهم ايه الحكمة من هو يدي الفقير من فلوسه، او فقير مش فاهم ايه الحكمة ان ده احلى منه. فاحنا بس عايزين يعني ايه ممكن تكون الحكمة من ان هناك غني وهناك فقير؟
طيب احنا مبدئيا بنعرف ان الاحكام وافعال الله سبحانه وتعالى بيبقى لها حاجتين، حاجه اسمها عله وحاجه اسمها حكمه. لازم نفرق بينهم يعني. الحكمه دي لا تحيط بها العقول. احنا بنقعد نتامل فيها، نقول ايه في حكم،
نحاول
نفهم. بس هل في حد يدرك حكمه الله سبحانه وتعالى في افعاله؟ مفيش بشر يدرك ذلك، ده فوق طاقه البشر. احنا بنقول ايه من الحكم اللي احنا عرفناها من الشرع ومن التجربه كده، 1 2 3 4 5 6، لكن لا احد يحيط بالحكمه كامله. حكم افعال لا حدود لها، لان الحكمه من صفات الله انه الحكيم. فلا احد يحيط بصفات الله سبحانه وتعالى، فالموضوع اكبر من ان العقول تحيط به. لكن بيقول في بعض العلل اللي ربنا ذكرها، وفي بعض الحكم اللي بنتاملها، لكن الحكمه كامله لا احد يحيط بها. طيب من الحكم ان ربنا فضل بعض الناس على بعض في الرزق، اولا ان الحياه تسير. يعني لازم يكون في غني وفي فقير، لان في بعض الوظائف الدنيا اللي محدش هيقبل يكون بيها الا اذا كان فقير. يعني مثلا اعزكم الله، لو كل الناس اغنياء، مين اللي هيلم مثلا الزباله في الشارع، ومين اللي هيكنس الطريق، ومين اللي هيعمل كذا، ومين اللي هيقف، ومين اللي هيقف بواب، ومين اللي هيقعد سايس العربيات؟ في بعض المهن الدنيا اللي كل الناس مش هتقدر تشتغلها لو كلنا زي بعض. اقول لك انت اشتغل ده، تقول لي لا انت لا انت لا انت لا. فربنا قدر ان الناس تتفاضل في الرزق، عشان واحد يشتغل الشغله دي، واحد يشتغل الشغله دي، في واحد قوي يقدر يشتغل شغله البناء وكذا وبتاع، واحد تاني ضعيف يقدر يقعد اعمال مكتبيه ويقعد يعمل كذا. فربنا قدر التنوع لتسير الحياه. ده رقم واحد. طب ما ممكن التنوع ده برضو واحد يبقى قوي وربنا يوسع عليه في الفلوس، واحد تاني يبقى قوي برضو وربنا ما يوسعش عليه. هنا بقى حكم الله سبحانه وتعالى في تقدير الحال. ان الله سبحانه وتعالى يعطي كل امرئ ما يصلحه اذا كان يحبه.
جميل قوي دي.
ودي اصلا قول النبي عليه السلام، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير،
كله
ان اصابه ضراء فصبر كان خيرا له، وان اصابه سراء فشكر كان خيرا له. فاذا ربنا سبحانه وتعالى يعني ابتلاك بضراء، اعلم ان ده
خير الوقت.
خير ليك لو انت مؤمن. خد بالك لو انت دي معلقة. لو انت مؤمن واراد الله جل بك الخير. فلذلك تحسن الظن بالله ان انت عشان مسلم وموحد فهذا هو الخير لك. جميل. واذا ربنا وسع عليك فده برضو الخير ليك. وده برضو امتحان. طب انت سألت سؤال. بتقول بعض الناس قد ربنا يعطيه فلوس كتير ويبقى ما هوش مدرك ايه الحكمة. ويقول ده يعني ربنا اداني طب اعمل ايه.
أيوة. يعني اكيد ده ربنا مدال عشان اجيب عربيه وشقه وجوز تاني.
أيوة.
اكيد ده عشان كده.
سيبك من جوز تاني.
لا لا مش انا مش انا نوت مي. أيوة. هو
بالظبط هو. أيوة. طيب بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى حين يعطي فده نوع من انواع الابتلاء. طيب هل ربنا بيعطيني عشان بيحبني؟ يعني ربنا بيعطيني عشان انا عندي علم؟ ربنا بيعطيني عشان اشطر من غيري؟ ربنا بيعطيني عشان لا، ربنا بيعطيك لانه الرزاق ولأن هذا رزق وهذا تقديره فانظر فيما تعمل. لأن حتى النبي عليه السلام بيقول سأل الصحابة أيكم أحب إليه ماله من مال وارثه. يعني بيقول له الفلوس بتاعتك اللي انت هستمتع بيها في الدنيا أحب ليك ولا اللي هتسيبها للورثة؟ يعني انت مثلا وليكن معك 1,000,000 جنيه انت هتصرف منهم 200,000 في حياتك وهتسيب 800 مثلا. يعني الأحب إليك 200 اللي انت هتصرفهم وتتمتع بيهم في الدنيا ولا 800 اللي انت هسيبهم للورثة؟
منطقي 200
صح كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ردوا عليه كده قالوا مالنا احنا الأحب لينا من مال الورثة اللي هنسيبه. قال فمالك الذي أنفقت ومال وارثك الذي أبقيت. فالحاجة اللي انت بتنفقها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم برضو لما جاء في يوم الأيام وذبحوا ذبيحة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسيدة عائشة عارفة النبي صلى الله عليه وسلم بيحب كتف الشاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسألهم عملتوا ايه في الذبيحة؟ قالت ذهبت كلها إلا الكتف، يعني تصدقت بيها كلها ووزعتها وسبت لك الكتف عشان انت بتحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، بل بقيت كلها إلا الكتف.
الله،
كل اللي احنا وزعناه ده هو ده اللي باقي لنا في الآخرة،
هو ده اللي قعد.
بالظبط. وكان سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كان إذا جاء له السائل فيقول أهلا بمن يحمل زادي إلى الآخرة بغير حساب.
الله،
دي كلمة فيها معنى عميق جدا. لو ايه انا معايا الوقت كان انا مسافر مثلا السعودية ومعايا شنط. فالشنط دي انا عايز ابعتها السعودية، ففي واحد جي قال لي انا رايح السعودية ما تجيب لي الشنط ده واديها لك
ببلاش
ببلاش. فانا رايح الاخرة فلوسي اللي معايا دي نفسي اوديها الاخرة، مش عارف اوديها ازاي ومعايا شنط كتير اكتر من الوزن اللي انا هاخده معايا، الكفن ما بياخدش حاجة اصلا. فعايز اودي فلوسي الاخرة عشان اما اروح هناك تبقى لي. مين اللي هيوديها لي هناك؟ السائل والمريض والفقير وذو الحاجة والمسكين. كل واحد من دول انا بديله، انا ببعت فين؟
الاخر.
ولما جه بعض السلف حتى سئل قال له انت الدار بتاعتك دي مالها كده؟ مش على الشكل
مش على الموضة
مش على الموضة مش على احد الطراز. قال له ان لنا دارا اخرة تانية واحدة غيرها. فكلما جئنا بشيء من الاساس جديد بنبعته فين؟
الاخر،
في الدار الاخرة. وكان قصده على الجنة. أيوة. كل ما يجيله فلوس بدل ما يصرفها على الدنيا لا انا خليها فين؟
في سبيل الله بقى.
في الابقى عند الله سبحانه وتعالى. اما اروح الاقيها هناك احسن من هتبقى هنا. ولذلك النظرة القاصرة. انا بعض الناس يقول لك مثلا ايه، طب الكافر بيعجل له الحسنات وبيستمتع في الدنيا، طب ليه ما استمتعش انا كمان؟ يعني انا عقابي ان انا مسلم ان انا ما استمتعش؟ هلو سبحان الله. الحياة مهما طالت هتعيش كام؟ 50 60 100 سنة. 100 سنة دي اصلا لو جيت تقسمها على يوم القيامة فقط اللي هو 50,000 سنة هتطلع نفس نسبة الثلاث دقائق في 24 ساعة. ده احنا بنتكلم على يوم القيامة بس، مش بنتكلم لسه بقى حياة بلا موت وخلود بلا موت. احنا بنتكلم على يوم القيامة. فلو انت خيرت تتمتع 3 دقائق وتتعذب 24 ساعة ولا تتعذب 3 دقائق وتتمتع 24 ساعة، تختار ايه؟
لا اتعذب 3 دقايق او ما اتعذبش خالص
وتتمتع 24 ساعة. فهم بالك بقى لو ربنا سبحانه وتعالى كمان جعل هذا العذاب. اصل في ناس ايه تقول لك ده فلان ده مثلا مبتلى بكذا مبتلى بكذا ده صعبان عليا. انت عارف ان ممكن المبتلى ده يكون في نعيم ويعني حظ من الانس بالله انت مش عايشه. يعني انا رحت زرت بعض اخواني، شاب من الشباب واخ معروف يعني في نطاقنا، شاب جميل انا بحبه يعني في الله. ده كان يعني له قصه جميله مش عايز اطول في حكايتها. بس هو كان بعيد عن الله سبحانه وتعالى، ما كانش بيصلي وكده. ففي هذه الاثناء وهو مع اصحاب اصدقاء السوء بينط من مكان لمكان وقع على راسه، فجاله كسر في الفقره، فجاله شلل رباعي. ده مع اصدقاء السوء يعني. كويس. فالمهم حملوه جاله شلل رباعي وابتلي بهذا المرض. فبدا طبعا اصحاب السوء كلهم ايه انفضوا عنه. مين اللي بدأ يزوره؟ أهل المسجد اللي جنبه. الشباب بقى بتوع المسجد بقى يزوروه زيارة مريض ويجيبوا له مصحف ويحفظوا قرآن وكذا وكذا وكذا، لما الأخ ده بقى ما شاء الله من العباد.
الله.
ف وانا بزوره يعني على قدر الاستطاعة يعني. فالمهم في يوم من الايام كنت بزوره، فبيقول لي والله اللي حصل ده من نعمة ربنا علي.
الله.
ليه؟ انا كنت وقعت ومت، كنت مت على سوء الخاتمة، ده رقم واحد. لما كنت شلت ليت كنت ممكن وصلت مت باوفر دوز ولا مت مش عارف ايه. الابتلاء ده غير حياتي، ان مفيش سبيل اصلا في حياتي الا ان انا اذكر الله وكده. بيقول قعدت فترة في البداية ادعو ربنا بالشفاء وبكذا، وبعدين حسيت ان انا، طب انا بدعي بالشفاء ليه؟ ده انا اصلا في نعمة، ده انا الابتلاء ان انا فيه ده مخليني قاعد ليل نهار ماسك المصحف وبسمع على المشايخ على التليفون وبذكر الله وبسبح وبصلي وبتيمم وبتعلم وبعمل وبعمل وبعمل. فحسيت ان انا اصلا جنتي في البلاء اللي ربنا ادهوني. فواحد زي ده ممكن يشوف يكون بيشوف النبي عليه الصلاة والسلام وبيرى رؤية صالحة وبيجيله اصدقاء صالحين، ممكن هو في نعمة اصحاب القصور والاموال مش حاسينها اصلا. فتكون انت شايفه معذب، لا هو منعم اصلا، ده هو في نعمة انت مش حاسس بيها. فلذلك النظرة القاصرة من بره لا، فحتى الثلاث دقائق دول انت ممكن تشايفه معذب من بره، بس هو من جوه في انس بالله، في قرب من الله. طيب هيدي هنا شبهة مهمة عايز ارد عليها. بعض الناس لما تسمع كلمة نحن نقول ده تقول انتوا بتبرروا الناس الفقر، ده الدين افيون الشعوب، انتوا الناس المتدينه
والنبي استعاذ من الفقر
بالظبط. الناس المتدينه عماله ايه تبرر الناس انها تعيش فقيره وما تسعاش في الغنى. لا مش كده خالص، احنا بنطلب الاسباب وبناخذ بكل ما يوصلنا الى رزق الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وخذ بالاسباب، والاسلام هو الدين الوحيد الذي عالج الفقر باستراتيجيات عميقه في المجتمع. زي ايه؟ زي تعليم التوكل والأخذ بالأسباب. الرجل الفقير الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يريد مال، النبي صلى الله عليه وسلم ما دلوش المال، خد المال واشترى له بإيه؟ اشترى له بيه بلطة كده اللي هو يكسر بها الحطب، وقال له خذ هذا فاحتطب.
أيوه.
ما قالوش خذ الفلوس وروح، لا علمه صنعة. فدي استراتيجية نبوية، إن الفقير لما يجي لك ما تدلوش فلوس، لا علمه صنعة يكتسب بيها
عشان ما يجي لكش تاني.
قبل بقى ما تنتشر حكمة بقى الدين صنارة وما تعلمنيش الصيد والكلام ده، لأن النبي عليه الصلاة من 1400 سنة علم الصحابة ده، وما كانش بقى عندهم كتب الحكمة وياخدوا، لا النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الحكمة من الله أن يعلمه أنه يحتطب أحسن من أنه يتكفف الناس. ونهى عن المسألة وعن التسول، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال الرجل اللي بيسأل الناس ده يأتي يوم القيامة ووشه متساقط من سؤال الناس. والإسلام وضع استراتيجيات لمعالجة الفقر كثيرة، من أولها الزكاة
مثلاً.
اللي بتأخذ من أموال الغني تعطى للفقير، زكاة الفطر، النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا يتكفف الناس الفقراء، لا يتكففوا الناس في يوم العيد. منها الخراج اللي بيخرج من فيء المعركة، وكما قال الله سبحانه حتى لا تكون دولة. يعني دولة يعني يتداولها الأغنياء كي لا تكون دولة. يعني دولة يعني يأتي المحاربين اللي خرجوا في سبيل الله وياخدوا الفلوس وتبقى هم إيه اللي معهم بس الأغنياء. لا، ربنا سبحانه جعل الفيء وجعل الخمس من الغنائم توزع. خراج الأرض، النهاردة أصلا ما تشوف إيه مصادر الثروة في البلاد، منها البترول، منها الذهب، منها دي مصادر الثروة. ربنا سبحانه جعل خمسها، خمس ما يخرج من الأرض اللي هو ركاز، خمس ما يخرج من الأرض يوزع على مرافق المسلمين، يتبنى بها مدارس، يتبنى بها مستشفيات. ده فرض إن الخمس يتوزع على المرافق العامة. فالإسلام دين حارب الفقر بكل الصور، على مستوى الدولة، على مستوى المجتمع، على مستوى الفرد، على مستوى الغني، على مستوى الفقير. الفقير ان هو يحتطب ويأخذ بالعمل، الغني ان هو يتصدق ويتزكى، الدولة تشرع القوانين الإسلامية اللي تمنع الفقر، على مستوى المجتمع ان يتكافل. الإسلام هو دين حارب الفقر. فمحدش يقول لك الدين أفيون الشعوب، لا، الدين اصلا دين الإسلام حارب الفقر. في أديان تانية أفيون الشعوب مش الإسلام. كويس، فدي شبهة لابد ان احنا ايه نرد عليها يعني.
جميلة والله، جزاك الله خير يا دكتور، فتح طيب الله عليك، كلام جميل والله ما تشبعش منه. بس محتاجين ننتقل لسؤال تاني في غاية الأهمية يعني.
أيوة.
معظم الناس لأن هو حاطط في دماغه أن الرزق يساوي فلوس، فهو ممكن يكون مع رزق من أنواع تانية كتير، أب برمان، حنين، أم متفهمة، شكل كويس، صحة تمام،
زوجة بتحبه،
زوجة بتحبه. ربنا يا ربي يزوج كل السناجل يا رب،
اللهم أمين، اللهم أمين.
مثلا هو مثلا دخل كلية كويسة، هو عقليته كويسة، محبوب بين الناس، يعني بيبقى فيه نعم كتير، انا بسميها نعم المعنوية. خلاص، الناس مش بتبقى مقدرة ان دي نعم. فاحنا بس عاوزين نقول، هل الرزق فلوس بس؟ وحتى كمان ايه هو افضل رزق ممكن الانسان يعلق قلبه بيه؟
طبعا ده سؤال مهم جدا وغاية في الروعة. ليه؟ لأنه بيغير مفهوم الإنسان للرزق. فالرزق أنواع متفاوتة جدا جدا جدا. وفي فرق هنقول الوقت بين الرزق والبركة في الرزق. يعني البركة دي حاجة تانية، ده رزق تاني أصلا. طيب الرزق ده أنواع متفاوتة زي ما أنت قلت. ما هو أفضل الرزق؟ أفضل الرزق هو العمل الصالح، إن ربنا أصلا يرزقك القرب منه، يرزقك الإيمان، يرزقك التقوى، يرزقك حفظ القرآن. كل ده رزق وله أسباب. ما هو زي ما الرزق الدنيوي له أسباب، فالرزق الأخروي له أسباب. ودي برضو نقطة مهمة جدا إشكالية. ناس تقول لك طب مثلا طالما الرزق، شوف بقى النقطة دي مهمة، طالما الرزق مكتوب إحنا ليه بناخد بالأسباب؟ في حد بيقول لي السؤال ده؟ ولا كل الناس بتسعى في الأسباب عشان ترزق مؤمن وكافر؟
كل الناس بتسعى
صح؟ طيب لما بنيجي في الدين بقى ونقول الإيمان رزق والجنة رزق والقرب من الله رزق،
اصل ربنا مش راضي يهدينا
بصراحه يعني. فيقول لك
تحبنيش
ايوه. فيقوم يقول لك ايه، الانسان مسير ولا مخير؟ وطالما الانسان مكتوب له الجنه او النار يبقى احنا نقعد في البيت وما نعملش، وفيما العمل يا رسول الله؟ والاسئله دي، ما هو الاسئله دي يبقى اصلا اجابتها هي كده. زي ما انت بتسعى في رزق الدنيا وعارف ان الاخذ بالاسباب هو سبيل من سبل الرزق الدنيوي، كذلك الجنه والعمل الصالح ورضا الله والقرب من الله رزق له اسباب. لابد تأخذ بأسبابه كما تأخذ بأسباب الدنيا. كويس. فإذا أنت قعدت في البيت ومت من الجوع، مش كل الناس هتلومك؟
صحيح.
تقول لك أنت بتخرج تشتغل إيه؟
زي الامتحان. ما أنا مش مذاكر،
مش مذاكر
فتح المادة، فهم، وهنجح هطلع الأول.
واحد مذاكرش وسقط، مش الناس كلها بتلومه؟ أصلا أنت اللي مذاكرتش.
صح.
أصلا أنت اللي مشتريتش الكتب. كذلك في الرزق الأخروي لابد من الأخذ بالأسباب حتى تحصل القرب من الله والخشوع في الصلاة. يعني واحد يقول لك أنا ما بعرفش أخشع، طب ما أنت ما خدش بالأسباب الخشوع. أنت أصلا بحثت ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ أنت لو بحثت هتعرف إن في أسباب. خد بيها هتلاقي الخشوع جه، خد بيها هتلاقي حفظ القرآن جه، خد بيها هتلاقي قيام الليل جه، وهكذا. فكما أن رزق الدنيا له أسباب لابد من الأخذ بها، فرزق الآخرة له أسباب. وأعظم الرزق هو الإيمان. أعظم نعمة في الحياة أصلا إن أنت مسلم. أعظم نعمة ربنا أنعم لها في حياتنا كلها إن إحنا اتولدنا مسلمين. لذلك كان ابن قيم رحمه الله بيقول كلمة جميلة جدا، يقول ايه بقى؟ من ذا الذي شفع لك في الأزل حتى أعطاك اسم الإيمان ووسمك بسمة الإيمان؟ يعني ايه؟ يعني يقول لك ربنا سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يعني قبل أصلا خلق الدنيا 50,000 سنة ربنا كتب أن إبراهيم هيتولد مسلم ومحمد هيتولد مسلم. أنت وقتها بقى كنت عملت ايه؟ طب دي رد عليه، رد على شبهة بتيجي لينا دايما اللي هي قلناها في الأول، إنما أوتيتوه على علم عندي. دي برضو بتيجي عند بعض الناس في الدين بقى مش في الدنيا. إزاي؟ يقولك ده ربنا النهاردة وفقني في الشغل أو في الامتحان عشان كنت مصلي الفجر. ده ربنا أصلا وفقني لصلاة الفجر عشان قمت الليل. ده ربنا وفقني لقيام الليل عشان أنا تصدقت الصبح. ده رب، وهكذا بقى تقعد متتالية كده. لو كل حاجة لها سبب، كل حاجة لها سبب، أنا اللي عملته. طب قبل ما أنت تعمل وأنت مش موجود،
قبل العمل اللي انت بتحتاج بيه ده،
قبل ما تتولد اصلا وقبل السماء والارض ما تتخلق، مش ربنا كتبك مسلم كنت عملت ايه؟
صح،
عملتش حاجة. فهو محض فضل من الله. فاعظم الرزق هو الاسلام والايمان والاعمال الصالحة. دي رد على ايه؟ ما هي اعظم. طب تفاوت الرزق بقى وتنوعه، ان اصلا في حاجات لا تقدر بثمن. يعني بعض اهل العلم لما جاله واحد فقير حافظ للقرآن، فبيقول له يعني ده في ناس عندها فلوس وملايين وانا مسكين وغلبان وصعبان على نفسي. قال له طب هسألك سؤال، تنسى سورة البقرة وتاخد 1,000,000 جنيه؟ قال له لا طبعا. طب تنسى سورة كذا؟ قال له انت معاك ملايين بس مش حاسب بيها. لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن له تفسيرين. تفسير التغني لو احسن الصوت كأنه بيغني، يعني صوته يبقى جميل ويلحنه طبعا على قواعد التجويد، يعني مش
اللي احنا بنشوفه ده،
مش راح يغني يعني. لا كويس. والتفسير الاعلى والاجمل يتغنى اي يستغني بالقران، ان يشعر ان عطاء الله له بالقران اعظم من عطاء الناس دي كلها من الدنيا. ده خد فلوس وانا خدت القران.
الله.
فانا اصلا كون ربنا انعم عليا بقراءه القران وبحفظ القران وبتلاوه القران وبتجويد القران اعظم مما أعطي الناس من الذهب والفضة وكل الفلوس دي ولا شيء. طيب نعمة الصحة، انت لو رحت اي مستشفى ومريت على اقسام الحوادث والحروق والسرطانات، انت اصلا يعني بالذات في مصر، يعني لو رحت مستشفى الاورام اللي جنبنا ده واحنا قريبين منها، يعني لو رحت مستشفى الاورام، انا رحت لان كان ليا واحد قريبي الله يغفر له ويرحمه توفي، يعني ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله من اهل الجنه ويجعل صبره في ميزان حسناته. رحت معاه مستشفى الاورام في فتره ما، يعني كنت بحاول اساعده. ففي الفتره دي تروح مستشفى الاورام فعلا تحس ان كل مصر عندها اورام. تروح مستشفى الكبد تحس ان كل الناس. مصر ايوه من الزحام طوابير على كل مرحله من مراحل العلاج. تروح الكيماوي تلاقي طوابير، تروح الاشعاعي تلاقي طوابير، تروح العلاج المسكنات بينكلر تلاقي طوابير، تروح علاج الجراحي تلاقي طوابير. ايه ده، هي مصر كلها هنا؟ يعني كميه بشر في مستشفى الاورام، في مستشفى الكبد، في مستشفى السرطان، في مستشفى كذا. ايه ده، لما تروح تشوف الناس دي بعينيك، ومش هم بس، هم واهلهم معاهم بيعانوا قد ايه، تحس ان انت غرقان في نعم ربنا والله. ده بس مساله الايه، الصحه.
النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث جميل في الحته دي، بيقول لا تنظروا الى من فوقكم ولكن انظروا الى من هو دونكم. اسفل منكم.
أيوة. بالظبط.
ذلك احرى الا تزدروا نعمه الله عليكم.
الله،
ان الواحد يعني يفضل باصص كده دايما للي فوقه، دايما يبقى في ايده نعم كتيره لا يشكرها فيفقدها، فتصبح حياته اتعس، مع انه هو لو بص فعلا للحاجات اللي حضرتك بتقولها دي للناس اللي فقد النعم دي، هيحس انه لا ده انا كده 100 فل و10.
ايوه والله دي حقيقه. انا كان ليا واحد صديق دكتور يعني، فكان شغال في مكان يعني بياخد فيه مرتب ما شاء الله ضخم جدا يعني. ف وهو كان يعني وصل حاجه 60 سنه، فكان بياخد مرتب يعني مش عايز اقوله لانه الناس مش هتصدق يعني. وبعدين لقيته بيستقيله بتقاعد يعني، وهو الناس بتتحايل عليه في المستشفى دي انه يكمل. فقعدت معاه، كان اسمه دكتور احمد، قلت له دكتور احمد انت ليه عايز انت تستقيل يعني وتتقاعد، انت ما شاء الله يعني دخلك كويس والحمد لله، دكتور محبوب والناس بتحبك وشغال والمرضى بيحبوك وربنا ينفع بيك في المكان اللي انت فيه، فانت ليه عايز تتقاعد يعني؟ فقال لي بص يا محمد، انا بقولها لك دلوقتي وانا جاي لك من المستقبل يعني. الانسان لو اعطي مال قارون لن يرضى. الانسان بيشرب من الدنيا كما يشرب الانسان اللي عنده ظمأ من البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. فقال انا لو قعدت اشتغل بلا نهايه كده انا هموت وانا بشتغل. انا عايز اتفرغ لبيتي واولادي، وانا الحمد لله عندي ما يكفيني. فانا خلاص انا عايز اتفرغ لتربيه اولادي، لبيتي، اعمل عياده صغيره بقى كده لوحدي، يجي لي فيها مريض اتنين على قدي، ما عدتش عايز فلوس اصلا. انا بشتغل بقى ايه تطوعا كده لعلاج الناس فقراء، يعني عمل خير، لكن انا ما عدتش عايز فلوس، انا استكفيت الحمد لله. وده لذلك برضو انا ليه كنت بقول لكم كتاب سيكولوجية المال ده كتاب جميل جدا. يعني الحاجات اللي هو ذكرها في الكتاب، when to say enough، امتى تقول كفايه.
مش هتقول.
لا هو على فكره في الكتاب ده، الكتاب ده عجبني جدا لانه له رؤيه، رؤيه عايز اقول مبدئيه، عنده مبادئ يعني. مش بتكلم على البراغماتيه في الحصول على المال ده، عايز يقول لك لا ده انت لازم يكون عندك وقت تقول فيه كفايه.
ايوه،
عشان انت تحس بالرضا، تحس بالقناعه. المال ما يسيطرش عليك، انت اللي تسيطر عليه. انت ما تقودوش. لذلك حتى الشيخ شعراوي كان له كلمه جميله جدا، يقول لك المال هو نعم العبد
الله
وبئس السيد.
حلوه دي، جميله قوي.
الشعراء كان بيقولها كده، يقول لك انت لو خليت المال هو السيد بتاعك انت هتبقى بئس العبد عنده، لكن ما تكون انت السيد والعبد هو
انت اللي بتقوده،
والمال هو العبد عندك، هتسخره فيما ينفعك وينفع الناس. لكن لو بقيت انت عبد عند المال هتذل نفسك وهتعمل معاصي وهيتعلق قلبك بالاسباب وهتذل نفسك عند غيرك وهتعمل وهتعمل، لانك بقيت ايه، بتعبد عند بئس سيد اللي هو المال. لكن لو خليت انت السيد والمال هو العبد هتنفع بيه نفسك وتنفع بيه غيرك.
الله المستعان. والله كلام جميل جدا يا دكتور وممتع. ربنا
الله يبارك فيك،
ربنا يفتح على حضرتك وينفعنا بما عندك يا رب العالمين. طيب
حبيبي،
سؤال عايزين نختم بيه الحلقه الجميله دي، ان احنا عاوزين بقى يعني خطوات اقدر من خلالها، يعني خطوات عمليه. طبعا الحلقه كلها انا حاسس ان كلها خطوات عمليه اصلا يعني، بس عايزين خطوات نتحرك بيها بحيث ان هي تزود من يعني ضمن الاخذ بالاسباب. يعني خطوات عباره عن اسباب نزيد من خلالها رزقنا، سواء بقى الرزق ده علم، سواء الرزق ده مال، سواء الرزق ده توفيق. يعني ما هي الاسباب التي يمكن ان يعتمد عليها الانسان في زياده رزقه؟
طيب، هو طبعا احنا دايما بنقول الرزق بالقاف، ليه؟ عشان الرزق هو الرزق، والرزق دي المصيبه ولا عزب لين. دايما بنحاول ايه، الرزيه.
الرزق.
بالظبط. فطيب الرزق، عايزين نقول ان في جانبين، جانب الرزق المادي اللي هو كميه يعني، وجانب البركه اللي هي كيفيه بقى ان ربنا يزيدك يبقى نفس المال بس ربنا مبارك لك فيه. فهنتكلم على الاثنين، الاولانيه اللي هي زياده الكميه يعني كميه الرزق سواء ده مال او ولد او اي شيء، فلا بد بالاخذ بالاسباب اللي ربنا شرعها في الدنيا. يعني بيقول لله سنن جعلها لا تحابي احد لا مسلم ولا كافر، اللي ذاكر هينجح واللي خد الدواء هيشفى كله باذن الله. طبعا الاسباب لا تعمل الا باذن الله، بس اللي خد بالاسباب ربنا هيديله النتائج سواء مسلم او كافر سواء عاصي او طائع. قد تاخذ بالاسباب ولا تاتي النتائج، ده ابتلاء يقدر الله سبحانه وتعالى لحكمه بالغه قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. ده نص من نصوص الحفظ الحكمي في العقيده بيقول لك ان كل شيء لحكمه، فبيقول ايه لحكمه بالغه قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، كل افعال الله لحكمه. تقول الحمد لله ان ربنا منع عني الرزق احيانا، ليه؟ لان اكيد في حاجه انا مش عارفها. طيب يبقى رقم واحد ناخذ باسباب الدنيويه على قد ما نقدر. طيب في الاسباب الدنيويه نصائح عمليه، دايما استثمر في نفسك. اعلى استثمار في الحياه انك تستثمر في نفسك،
واخر حاجه الواحد بيدفع فيها والله
للاسف
اخر حاجه لو اي حاجه على نفسنا
من الاولويات. ايوه لا اعلى استثمار، يعني بكلمك من منظور اسباب الوقت دنيوي يعني
دنيوي بحت.
ايوه دنيوي بحت. ان اعلى استثمار في حياتك ان تستثمر في نفسك. انا كان ليا تجربه في هذا الامر، يعني ان انا اول ما اشتغلت كنت عندي هدف استثماري. يعني كنت باخذ بقواعد الماليين يعني سيكولوجيه المال وكده، يقول لك ان انت لابد يكون في هامش معين من دخلك بتحطه في استثمار. الاستثمار ده عشان تصل لحاجه اسمها الحريه الماليه. الحريه الماليه دي ان انت تصل للتقاعد المبكر وان يكون في حاجه بتدر عليك دخل دون ان تعمل فيها، يعني كويس
دخل سلبي بس في انكم.
بالظبط بس في انكم بنكون بدون ما انت تشتغل يعني. فكنت انا متطلع دايما لايه لده عشان الواحد يتفرغ لعبادته ودينه ودعوته وكده يكون له مصدر دخل يعني بيحقق له هذا الايه الحريه الماليه اللي بيسموها كده. هم طبعا المنظور الغربي يقول لك عشان تستمتع بحياتك وتروح رحلات وتلف الدنيا. انا منظور لها منظور تاني، انا اروح حج واعتمر واتعبد وكده بغض النظر عن اهدافك في الحياه، فهو هدف مشترك بين اهل الدنيا واهل الاخره اللي هو الايه الحريه الماليه. فانا كنت بتطلع في هذا الامر، فبدات ان انا استثمر في حاجات مختلفه، في مشاريع، في ان انا اشتري ذهب وابيعه، ان انا استثمر في اسهم عقاريه، ان انا اعمل كذا. طبعا بقى موضوع ده قصه يعني حاجات كذا. المهم يعني ان انا وجدت بقى عشان اتجاوز لان ناس كتير هتقعد تسال بقى طب زي ايه، طب نعمل ايه، طب ايه. طبعا معروف ان الذهب هو الملاذ الامن يعني في الاستثمار. المهم الخلاصه يعني وجدت ان افضل من الذهب وافضل من العقار وافضل من الاستثمار في اي شيء مادي ان تستثمر في ذاتك. لقيت ان انا لما الفلوس اللي انا كنت هستثمرها دي رحت اخدت بها كورسات في الطب بقيت دخلي اعلى في الطب. فلقيت ان انا بعد ما كنت مثلا دكتور عادي بقيت لا انا دكتور وانستراكتور. انا دكتور وانستراكتور ومعايا شهاده في اداره المستشفيات. انا دكتور وانستراكتور ومعايا شهاده ومعايا ماجستير.
كل ده بيرفع من الرانك فبيرفع من المدخول
من دخلك. بالظبط. لقيت ان انا كلما استثمرت في نفسي زاد دخلي اكتر من ما كنت استثمرته في ذهب او اسهم او عقار او او او. فبنتكلم من ظروف الاسباب الدنيوي البحت يعني اعلى استثمار في حياتك ان تستثمر في نفسك،
اللي هو ما تسترخصش بقى لو في كورس مثلا نافع لو في دبلومه.
اوعى تستخسر في نفسك انك تتعلم لغه، تتعلم طب، تتعلم اي حاجه انت حسب تخصصك يعني. اي حاجه في مجال تخصصك استثمر في نفسك وسترى من توفيق الله سبحانه وتعالى ومن زياده الرزق ما لا تتخيله. فده بنتكلم منظور الاخذ بالاسباب يعني. طيب يبقى اذا ده الاسباب الدنيويه وادينا لمحه عنها موضوع الاستثمار في نفسك. في اسباب دينيه لزياده الرزق زي ايه؟ زي الدعاء. احنا قلنا في البدايه لا يرد القدر الا الدعاء. فالرزق المكتوب لك ده لما تدعو الله سبحانه وتعالى يزيده الله سبحانه وتعالى بالدعاء. زي الطاعه والاستغفار. سيدنا نوح لما بعث لقومه قال لهم ايه؟ فكنت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. فكل هذا من ايه؟ من جزاء الاستغفار. الاستغفار بيزيد الرزق. والعمل الصالح، صله الرحم من اهم واعلى ما يزيد الرزق. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. طيب العلماء اختلفوا في تفسير الحديث ده على قولين. قول الاول انه زيادة كمية، ان كنت ترزق الف بقى الفين ولا زيادة معنوية يعني هي نفس الألف البركة. بس ربنا هيبارك فيها. أو كنت هتعيش 100 سنة هيبقوا 100 سنة فيهم بركة، ولا هم 100 هيبقوا 120. فالعلماء اختلفوا والقولين موجودين، بعضهم قال إنها زيادة في البركة، وبعضهم قال لا ده زيادة حقيقية في الكمية والكيفية.
وفي كل الأحوال تكسبان،
انت كسبان في الحالتين. من أسباب زيادة الرزق أيضا الصدقة. انت كلما تصدقت، ودي حاجات من النبي صلى الله عليه وسلم أقسم عليها، إن الله سبحانه وتعالى مما يعني يريه للعباد من الآيات في الدنيا إن الإنسان لا ينفق صدقة إلا والله عز وجل يخلفه عليها في الدنيا. وكلما أنفقت أنفق الله عز وجل عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنفق ينفق الله عز وجل عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لامه بعض الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان من أغنى الناس على فكرة، لكن له خمس الغنائم.
أيوة.
كويس. وكان لا يدخر إلا قوت سنة. يعني شوف مصاريفه كان في السنة. أنا بصرف في الشهر مثلا 10,000، ففي السنة 120، فأنا مش هحوش أكتر من 120
والباقي لله.
ده كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ده مش إلزاما على أحد يعني، بس ده منهج النبي عليه
الصلاة والسلام.
فيدخر قوت سنة والباقي كله يتصدق به. فكان بعد ما يتصدق بالزيادة يجيله سائل تاني، فيبدأ ينفق وهي يتصدق من قوت السنة، فتقوم السنة ما تكملش، فيمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وليس في بيته نار، لا يوقد في بيته نار، وليس في بيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يواري إبط بلال من الطعام. يعني حاجة كده صغيرة قد كده، لا يواري إبط بلال، يعني حاجة ما تتشافش أصلا، ده رغيف عيش كده يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما لامه بعض الصحابة، انت ليه بتعمل في نفسك كده؟ فقال له سيدنا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فقال بهذا أمرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنفاق، فالإنفاق سبب لزيادة الرزق. يبقى ده إيه؟ زيادة الرزق المادية. طيب زيادة الرزق المعنوية اللي هي البركة
أي.
دي بقى بالدعاء والأعمال الصالحة فقط، لا تأتي إلا بذلك. ولابد الإنسان يعلم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يجاب على ثلاث صور، فكذلك الرزق. الدعاء بيجاب على ثلاث صور. إيه ثلاث صور؟ أن يحقق الله عز وجل لك ما تريده في الدنيا، أو يدخره لك في الآخرة، أو يصرف عنك من الشر مثله. يبقى دول ثلاث احتمالات مع الدعاء، لذلك كل دعاء مجاب. إما أن يعجل في الدنيا، أو يدخر في الآخرة، أو يدفع عنك من الشر مثله. لما سيدنا عمر سمع الكلام ده قال إيه؟ قال إذا نكثر ما بطلش دعاء بقى. قال فالله أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له فالله أكثر، يعني أكثر عطاء، مهما دعيت عطاء ربنا أكثر من دعائك. طيب في الرزق بقى نفس الفكر، يا إما أنت بتطلب الرزق بالأسباب وبالدعاء فيجي لك نفس الرزق اللي انت عايزه في الدنيا، يعني كنت عايز 1,000 جنيه ربنا يديها لك، كنت عايز 1,000,000 جنيه ربنا يديها لك، او يدخر لك في الاخره ثواب العمل اللي انت بتعمله، والرزق ما يزيدش قوي بس عملك ده ربنا هيشكره لك في الاخره ثواب. ودايما المسلم اصلا بيعمل ليه؟ لنفع الناس وليكف نفسه. فانت مثلا انا بشغل دكتور، فبعالج الناس باخد ثواب على العلاج، وفي نفس الوقت باخد اجر. ممكن الاجر ما يكونش اللي انا عايزه، لا المستشفيات انت عارف رواتبها تعبانه وكده، بس باخد الاجر فين؟ في الاخره. والثالثه يصرف عنك من الشر مثلها. فدي انواع من انواع الرزق وزياده الرزق.
الله المستعان. والله يا دكتور احنا استمتعنا مع حضرتك جدا النهارده،
الله يبارك فيك،
واتمنى ان يعني ربنا ينفعنا بهذا الكلام، واسال الله عز وجل ان يوسع في ارزاقنا وان يبارك لنا فيها،
اللهم امين جميعا،
وان يرزقنا الرضا. يعني أيوة. أن يرزقنا الرضا والبركة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا بأفضل النعم كما قلنا، نعمة العمل الصالح والهداية والإيمان، صلى الله عز وجل أن يفتح علينا. أنا كنت سعيد أن أنا معك النهاردة جدا يا دكتور، والله أتمنى أنك تكون سعيد وأنت معايا برضه.
أكيد جدا.
لا يا دكتور بالله عليك عشان خاطر جماهير العريضة ديت ما تزعلش، أوعى تكونش سعيد وأنت معايا.
جدا وغاية سعادة والله.
حبيبي يا دكتور، ربنا يرضى عنك يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
الله يبارك فيك.